بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القران العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله ويسالونك عن اليتم.
المصلحة العامة تقضي على المصلحة الخاصة. المصلحة العامة تقضي على المصلحة الخاصة. اللي عنده ارتباط بقى 8 ماشي، ممكن يستأذن. ودنا ما يفوتش يعني كلمة، لكن لابد.
وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وإن وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكل أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب به. وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله تعالى قل إصلاح،
يعني صعب على الصحابة لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. خشي الصحابة أنهم إذا خلطوا طعامهم بطعامهم أن يكون ذلك فيه شيء من الظلم، وأن الواحد ممكن أن يأكل مال يتيم فعزلوا. كذا الواحد يأكل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. فلما ذكروا ذلك لرسول الله أنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. ما في إشكال أن تخلط طعامك بطعام اليتيم، لا بأس بهذا. ولو لو لو أنك أكلت من طعامه شيئا فلا إشكال في ذلك، فإنك لم تتعمد هذا. ولهذا من كان عنده يتيم مثلا له راتب، وهو له راتب مثلا، إذا كان متزوجا امرأة مثلا لها إيتام أو كذا، فلا بأس لو أخذ من الراتب شيئا ثم جعل ذلك مع راتبه هو، وتم شراء طعام اليتيم يأكل اليوم، الرجل ما يأكل، والعكس. مثل هذا يغتفر فيه، مثل هذا يغتفر. نعم.
فقوله تعالى قل إصلاح لهم خير،
طالما أنه ليس على وجه الإفساد، وطالما أنه ليس على وجه التعمد والقصد أن يأكل هو من مال اليتيم ويترك ماله هو، بل كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. لكن مثل المخالطة سهلة، تخالط طين في الطعام وكذا، زدت شيئا هو زاد شيئا، مثل هذا يصعب التحرز منه، فكان العفو، فالمشقة تجلب التيسير. نعم.
فقوله تعالى قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح أي يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح.
وصار هذه القاعدة والله يعلم المفسد من المصلح، هذا فيما يتعلق بالنية، فالله أعلم بنوايا الناس، من أراد بهذا الفعل خيرا أو من أراد به شرا. وأما من جهة الظاهر فإن الصالح من دلنا الله عز وجل عليه وبين أوصافه، وإن المفسد من بين الشارع لنا أيضا أوصافه، وليس لأي أحد يقول أنا مصلح وهذا مفسد على حسب مزاجه هو ورأيه، إنما على حسب أدلة الشرع. ولا فالمنافقون يفسدون في الأرض ويقولون إنما نحن مصلحون، هكذا يقولون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فالعبرة ليس أن تقول أنا مصلح وفلان مفسد ويرجع في تفسير ذلك إلى رأيك أنت، لا، العبرة بما جعله الله قاعدة في الإصلاح أو قاعدة في الإفساد. فهل مصلح من يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى؟ هل مصلح من يتلف ماله بإنفاقه على المخدرات وغير ذلك؟ وهل مفسد من يعلم الناس طريق الخير؟ هل مفسد من يجمع الناس على السنة؟ هل مفسد من ينفق نفقات تبنى بها المساجد؟ هل يقال هذا مفسد؟ إذن حد المفسد والمصلح ما جاء في الشرع وليس بحسب الهوى، فإن كل واحد يزعم أنه مصلح وأن خصمه مفسد. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لهذا لابد من مرجعية يعرف بها المصلح من المفسد. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى من زلوا إلى الرسول قالوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى من زلوا إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هم يقولون هكذا لكن يصدقون؟ ما يصدقون، كذبا. نعم.
وقوله تعالى
هذه قاعدة والله يعلم المفسد من المصلح. نعم، هذا فيما يتعلق بالبواطن، فيما يتعلق بالظواهر فإننا نرجع إلى شيء ظاهر يحدد لنا من المصلح ومن المفسد. الشيء الظاهر هو ماذا؟ هو الضوابط الشرعية. لكن ما تأتي إلى واحد صوفي وتحاربه يقولك يا عم الشيخ الله أعلم بالمفسد من المصلح، الله أعلم بالمفسد من المصلح، إن كسرت النية ممن أراد بفعله خيرا أو أراد بفعله شرا. فنعم، فالإنسان قد يكون من دعاة السنة ولكنه يريد بذلك نصرة نفسه لا نصرة السنة، هو بينصر السنة، لكن ليس لنا أن نحكم على أحد بهذا. نقول الله أعلم بالنوايا، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، الله أعلم بمن يدعو إليه. نعم.
وقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
الله سبحان الله يا أخوان، عجيب القرآن سبحان الله في دلالته وهديه. يعني لو إنسان والله يا أخوان عكف على كتاب الله سبحانه وتعالى ما كان يعني كثيرا. ولو شاء الله لأعنتكم، الله أكبر.
أيوة.
ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم ولكن وسع عليكم وخفف عنكم. ولو شرع لنا الله شرعا ضيق علينا فيه وكذا أو حصلت مشقة أو شدة لما سئل سبحانه وتعالى عما يفعل، لما سئل، وهو سبحانه وتعالى لن يكلفنا إلا بما نطيق، ولكنه سبحانه وتعالى يرحم وتأتي الرخص وتأتي التخفيفات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر وكذا، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لكن الله عز وجل خفف كثيرا جدا سبحان الله، وصار في نسخ وصار في تخفيف وصار في تخصيص من عموم وتقييد من إطلاق، وصار في توبة تجب ما قبلها، ولو بلغ الإنسان من الذنوب والمعاصي عنان السماء ثم تاب الله عليه. ثم إن توبتنا ليست قتل نفس لنفس، إنما التوبة استغفار وندم وعزم على عدم العودة وإخلاص في ذلك، هذه التوبة عندنا، كل هذا من التخفيف. ولو شاء الله لأعنتكم كما قال في سورة النساء، يريد الله أن يخفف عنكم. الله أكبر. الله أكبر. يريد الله أن يخف عنكم. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل عليكم في الدين من حرج. سبحان الله سبحان الله. ويأتي بعض الدعاة يبلغ هذه الشريعة بكل حرج ويفتي بكل حرج ولا يراعي مقاصد الشريعة العامة في هذا. نعم، لهذا صارت كلها قواعد عندنا. قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة رفع الحرج، قاعدة التكليف. نعم.
وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
لو جعل الله لنا الزواج بامرأة واحدة يا أخوان وحرم التعدد، لو جعل الإنجاب ولدا واحدا، لو جعل الله عز وجل الزكاة نصف المال، مو بنصف العشر أو ربع العشر، لو جعلها نصف المال، المال له سبحانه وتعالى، كله له عز وجل، هو الذي رزقني. فلو جعل الزكاة النصف، ولو جعل الصيام ستة أشهر تفطر وستة أشهر تصوم، ولو جعل الحج كل عام، سبحان الله. لكن الحج في العمر مرة، حتى قال رجل أكل عام يا رسول الله، والرسول يعرض عنه، أكل عام يا رسول الله، استفسار فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لو قلت كل عام لوجبت، ذروني ما تركتكم، ذروني يا ما أنا قلت لكم هذا، حجوا من كان عدوا ولا كذا فليحج، حجوا. ما يأتي واحد يقول أكل عام أكل عام، لو كان هذا كل عام لقلته. أما وقد سكت فلا تسأل سؤالا قد يسبب تشريعا يشق على الناس. وهذا معنى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فكانت قاعدة الشرع قاعدة سهلة. شوف يا أخوان، إحنا كل عملنا الآن قد يكون في المستحبات وفرض الكفايات، إنما الفرائض سبحان الله ما أيسر. شهر في السنة نصومه، حج كل في العمر مرة إلى أن تتطوع، الزكاة إن كان عندك مال كثير بلغ النصاب تخرج ربع العشر، مش العشر ربع العشر، يعني اقسم المال على عشرة ثم أخرج ربع العشر، يعني واحد على أربعين. تعرف الزكاة إيه؟ واحد على أربعين، كل أربعين جنيه جنيه، واحد على أربعين، مش واحد على عشرة، مش واحد على عشرة، واحد على أربعين، واحد على أربعين. سبحان الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا من رحمة الله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم.
الحمد لله.
وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله، وبه الثقة. قال
وأرسل إلينا رسولا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين.
قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. قال رحمه الله تعالى هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان، ثم إن كان عمومها مرادا وأنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية، فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين.
يا يعني حافظ ابن كثير يقول ايه هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين عند تزوج المشركات من عبدة الاوثان. هذا اذا قلنا الاية خاصة بهم، يعني المقصود بالمشركات هنا عبدة الاوثان، فالتحريم نعم صحيح، تحريم هذا دل عليه الادلة. فالوثنية لا تتزوج بحال من الاحوال، لا تتزوج بحال من الاحوال الوثنية. ثم ان الله عز وجل اباح لنا الكتابية، وإما وإن كانت عامة، إن كانت عامة تتناول المشركين بصفة عامة سواء من عبدة الأوثان أو من عبدة المسيح أو إلى آخره، فهذا العموم خص بنكاح أهل الكتاب، نساء أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إيه؟ من قبله. ولا تنكحوا المشركات، هذا من يقول ما نقول عام مخصوص بالكتابيات أو أصلا في الوثنيات. نعم، على كل يكون في النهاية الحكم ما هو؟ الحكم أن الوثنية عبدة الصنم هذه لا تنكح ولا يصح الزواج منها، أما الكتابية فهذه يصح الزواج منها. نعم.
قال رحمه الله: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان، ولم يرد أهل الكتاب بالكلية، والمعنى قريب من الأول والله أعلم. فأما ما رواه ابن جرير وساق بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد نكح طلحة ابن عبد الله يهودية، ونكح حذيفة ابن اليمان نصرانية، فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهما، فقال: نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. فقال: لئن حل طلاقهن لقد حل نكاحهن، ولكني أنتزعهن منكم صغرة قماء. فهو حديث غريب جدا.
قال: هو حديث غريب جدا. نعم، حديث لا يصح.
وهذا الأثر غريب عن عمر أيضا. قال أبو جعفر ابن جرير وساق بسنده عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر.
عندنا قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس بالمسلمات أو لغير ذلك من المعاني، كما حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن إدريس وهكذا عن شقيق، حدثنا صلت بن بهرام عن شقيق قال
تزوج حذيفة يهودية فكتب.
يعني جرير حكى الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات، طبعا لأن النص موجود ولا عبرة بمن يخالف النص. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين تكتب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. نعم، لكن بشرط أن تكون محصنة عفيفة ليست زانية، محصن غير مسافحين ولا متخذي أقدام.
عن شقيق قال تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر: خل سبيلها. فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وهذا إسناد صحيح. وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل عن وكيع عن الصلت نحوه. وقال ابن جرير وساق بسنده عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة. قال: وهذا أصح إسنادا من الأول.
نعم، وهذا أيضا مجمع عليه أن المسلمة لا تتزوج نصرانية ولا يهودية. نعم.
ثم قال ابن جرير وساق بسنده عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا كان نصراني متزوجا من نصرانية فأسلم أبقاها تحته، لأنه يجوز له إنشاء نكاح الكتابية، فلأن يبقي على ما هي عليه من باب أولى. أما إذا أسلمت المسلمة تحت الكتاب وجب تركه فورا. يبقى لو كان نصراني متزوجا من نصرانية، فإن أسلم النصراني جاز إبقاء المرأة، فإن أسلمت المرأة ولم يسلم النصراني لم يجز لها أن تبقى تحته. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
أن المشركة الوثنية والمرتدة وغير ذلك، يعني ممن ليست كتابية، فلا يجوز ولا تمسك بعصم الكوافر. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة القول به، كذا قال ابن جرير رحمه الله. وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره نكاح أهل الكتاب وتأول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى.
نعم.
وقال أبو بكر الخلال الحنبلي قال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد
على أن على كل كما قلنا سواء دخلت النص كان في عموم المشركين حتى في النصران الذي يعبد عيسى وكذا، فإن ذلك مخصوص بنساء الكتابيات للنص، أو نقول النص أصلا في الوثنيات عبدت الأصنام ولم يتناول أهل الكتاب. نعم.
قال أبو بكر الخلال الحنبلي وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل.
وهنا نستفيد فائدة: الذين يركزون اليوم على أن أهل الكتاب ليسوا كفارا ويقول بأن أهل الكتاب ليسوا كفارا بل هم أهل الكتاب، ولا تقول كفار ولا مشركين ولا كذا، بدليل التنويع هنا قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات، ثم قال الله سبحانه وتعالى: والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فلو كانت مشركة كافرة لما حل نكاحها، فلما حل نكاحها دل ذلك على أنها ليست كافرة، هكذا يقولون. مما يستشكلون به هذه الآية مع تلك أن أهل الكتاب ليسوا كفارا، فالله عز وجل فرق بين أهل الكتاب وبين الكفار، ليسوا كفار. نقول فرق في الأحكام، نعم، اللي هي تتعلق بالنكاح والطعام، أما فرق في الحكم اللي هو يتعلق بالكفر من عدمه والخروج في النار من عدمه فليس تفريق. قال البخاري رحمه الله تعالى وقال ابن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى، ما في شرك أعظم من هذا، لكن الاستثناء في النكاح فقط بدليل أن الله قال: لقد كفرا كفرا الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفرا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم.
قال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح بن أحمد أنهما سأل أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. وقوله: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قال السدي: نزلت
فدل هذا على أنه يشترط في صحة النكاح الإسلام بالنسبة الإسلام بالنسبة للرجل، وبالنسبة يعني للرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة فلابد أن يكون مسلما، وبالنسبة للمرأة من أراد أن يتزوجها فلتكن مسلمة أو كتابية، عدا ذلك فالنكاح باطل. فالنكاح باطل، فصح النكاح إن كان من مسلمة أو من كتابية، وكتابية عفيفة. نعم. يحصل في مسألة يا إخواني منتشر الآن، وهي الشباب الذين يسافرون إلى إيطاليا أو إلى فرنسا أو إلى كذا، فإنهم يسافرون اليوم ويريدون إقامة هناك فيقومون بالزواج من نصرانيات أو كذا من فرنسا من هذه البلدان، يتزوجون ويحصلون على إقامة وكذا وكذا ثم بعد ذلك يتركها، فما حكم هذا النكاح؟ فما حكم هذا النكاح؟ يعني هو بيتزوج أصلا انتفاعا من مسألة الإقامة أو كذا، تسمعون هذا ولا لا؟ يعني هذا موجود. نعم، لماذا؟ يعني هل العلة هي مثلا إضمار نية الفراق؟ إضمار نية الفراق، إضمار النية، اختلفوا في إضمار النية، فهل تكون المسألة دي نفس المسألة دي؟ يعني تكون نفس المسألة. قول يا محمود. يعني إذن هي نفس المسألة، يعني ما في أبعاد أخرى؟ نعم. تتلف من بعيد يا محمد، انت رايح تجيب الإقامة. طب ماشي، ده حرم الإقامة، لكن لا، احنا فيما يتعلق يعني بالزواج، يعني هل هي مسألة النية؟ يعني ان تم تصريح طبعا بمدة خلاص هذا ما في مشكلة، هذا متعة، لكن من جهة النية هل تقول مسألة فقط النية ام ينضاف الى هذه مسألة اخرى؟ يعني نية من يتزوج يريد إعفاف نفسه أو كذا لغرض الزواج، ولكن أضمر في نفسه أنه يمكن أن يطلقها بعد مثلا سنة اثنين ثلاثة، إنما الثاني نيته هل هو هذا، هل هو مسألة يعني الإعفاف وكذا، أم النية في هذا هي المتاجرة؟ فهل يكون تمنع من باب الحيلة فتكون كنكاح المحلل؟ يعني أليس فيها بعد حيلة أن هو يريد بذلك ماذا؟ يريد بذلك ورقة عمل إقامة، ما يريد مسألة بقى إعفاف نفسي ولا يريد مسألة كذا، إنما يريد إقامة بخلاف المسألة الأولى، فهو سافر إلى بلاد الغرب أو كذا فأراد إعفاف نفسي فتزوج بنية له يطلق في آخر المدة، هو ناوي هذا، هذا تنازع فيه العلماء، لكن أليس هذا نية مسألة العمل والحصول على إقامة وكذا يعني يكون في بعد الحيلة؟ هذا ما يبعد، يعني هذا ما يبعد أن نقول فيه بعد الحيلة، ولهذا هذا أخطر من المسألة الأولى بزيادة هذا الإيه؟ بزيادة هذا الأمر، لهذا يعني البعد عنه يتعين، البعد عن هذا يتعين، أن الشاب إذا كان يتزوج من أجل هذا يتعين. ثم أمر ثالث، وهو أن الشاب إذا أراد أن يتزوج من هذه ما بال بالمحصنة وغير المحصنة، إنما ينكح مطلق المرأة أيا كان، ما يراعي بعد كده محصنة ولا غير محصنة، إنما هو يريد فقط أن ييسر له أو يحصل على جنسية أو يحصل على إقامة يحصل على كذا، ما يسأل في هذا الباب، وهذا بعد ثالث أيضا، فأنه إيه؟ في أنه ما ينظر إلى مسألة المحصنة وغير المحصنة. نعم، فالذي يظهر أن هذا يجتنب لأنه يخالف المقاصد العامة للشرعية في مسألة النكاح، بخلاف الأول فهذا نقول يمكن أن تطرأ عليه نية الإيه؟ يطرأ عليه التغيير في نيته، إنما هذا تاجر. نعم، وإن كان يعني ما يجزم، يقال يجزم في ذلك بالتحريم إذا كانت يعني هي محصنة ما يجزم، لكن نقول القول بالمنع في هذا قول شديد وقول. نعم، دي مسألة يعني أخرى، لو إحنا لو هنجيب كل المخاطر في هذا، مخاطر عديدة منها زي ما أشار محمد لأنه مسألة السفر والإقامة في المحرم، لكن هو قد يقول أنا عندي علم وعندي دين ونظهر الشعائر هناك، لكن هي فيها مفاسد عديدة صراحة، لا شك أنها فيها مفاسد، ثم الإنجاب والأولاد وضياع الأولاد إذا ترى كذلك هناك، ثم أشياء كثيرة. نعم، لكن إحنا نتكلم عن حيثية واحدة فقط، وحيثية صحة الزواج من عدمه. هل تلحق مسألة من أضمر نية الطلاق أو ينضاف إليها بعد التحايل؟
نعم.
صحيح صحيح. أنا بدي أقول يعني مفاسة عامة، لكن هي ليس لها علاقة بأصل الحب. نعم. الزواج الذي يستمر، تزوجها لمالها، تزوجها لحسبيها، تزوجها لحسبيها، فالزواج هذا ليس بباطل، لكن هو يريد إمامة العشرة. إنما هذا أخذها كان من مصوغات العقد، عقد العمل. إنما من يتزوج مثلا لديمومة العشرة لكن غلب وصف المال، غلب وصف الحسب، غلب وصف الجمال، لا شك أن الزواج صحيح، لكن مثل هذه فتكون كعقد تجاري فقط، يلا نعقد ويتم العقد. حتى والله أعلم قد تكون المرأة عالمة بذلك ولم يتم التصريح حتى، يعني يكون ايه، اصبح كالشرط العرفي، كان المرأة تعلم انها ستطلق بعد شهرين ثلاثة اربعة خمسة ستة كذا وهكذا، وهو كذلك يعلم ولم يتم التصريح. وطبعا لو كان هكذا فطبعا هذا له باب اخر بقى، هذا لا يكون مسألة نية، لان الشرط العرفي كشرط الشرعي. إذا كان هذا بهذا الوضع جعلوا هذا عرفا، لو كان كذلك طبعا هذا هيقوي جانب المنع مطلقا. ماشي. نعم.
وقوله
لا بالنية، ماشي بالنية، ماشي. ما الشيخ ده بس ذكر فيها القولين، أي نقل عن ابن قدام وقال هذا مذهب في المجوز، وكان الشيخ يرجح. لا احنا بنقول لا ابعاد اخرى. قلنا دي مسألة ايه، مسألة اخرى، ما هي اقرب مسألة احنا لها ابعاد ثانية بقى. الثاني فاف وكذا، هذا تجارة ينهي الأوراق وبعد ذلك قد يتركها، حتى قلنا أنه ممكن أن هو يكون هذا أصبح شرطا عرفيا بينهما كأنه هذا، يعني خد بالك هي تستمتع بها واستمتع بها في هذه، وفقط هو يأخذ أوراقه. لكن أيضا قول بالتحريم هذا صعب، لكن نقول يعني فيه مفاسد ومخاطر ما يبعد أن يكون المنع فيها قائما، لكن الجزم بذلك لا. نعم نعم.
وقوله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، قال السدي نزلت في عبد الله بن رواحة كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمها ثم فزع فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له ما هي، قال تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فقال يا أبا عبد الله هذه مؤمنة، فقال والذي بعثك بالحق لا أعتقنها ولا أتزوجنها، ففعل فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا نكح أمته، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أحسابهم، فأنزل الله تعالى ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال عبد بن حميد
فلو اعتق الرجل أمته ثم تزوجها فهذا الزواج صحيح، والنبي قد اعتق صفية وتزوجها. نعم.
وقال عبد بن حميد وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل. قال والإفريقي ضعيف، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة الأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولمسلم عن جابر مثله.
أي دواعي نكاح الناس للمرأة؟ المال، الحسب، الجمال، الدين. أما وصية النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ليست وصية النبي أن تنكح المرأة التي اجتمع فيها كل هذا، إنما هي الوصية فاظفر بذات الدين. إن كان الدين، إن كان الدين فاظفر به، فاظفر به. أما مال فقط، أما حسب فقط، أما جمال فقط، فإن هذا أمور دنيوية قد تعذب بها. فالنبي بيّن أن دواعي النكاح عند النساء لا تخرج عن ذي أربعة، وصيته الخاصة فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي إن لم تظفر بذات الدين تربت يداك، يعني لا سقط للتراب، وهذا كناية عن الذلة والهوان. إن لم تتزوج صاحبة الدين عذبت، إنما صاحبة الدين لها مرجعية تقولها قال الله قال الرسول. نعم.
قال رحمه الله: وله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان لقوله تعالى: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، يعني لو أعجبتك الأمة المشركة في مالها، في حسبها، في جمالها، فلا تلتفت لهذا. وكذلك يا إخواني حال الزواج الفاسقة أو المبتدعة، ولو أعجبتك في مالها وحسبها وجمالها فلا تلتفت إلى ذلك، لا تلتفت إلى ذلك، لكن عليك بذات الدين، عليك بذات الدين. نعم. فالدنيا متاع وخير متاع المرأة الجميلة، لا، فعسى أن تعذب بجمال المرأة، إنما الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة هي التي تقوم بحق ربها وحق زوجها، التي أوضح النبي أوصافها: تصلي خمسها، وتصوم شهرها، وتحصن فرجها. هي المرأة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت حفظتك في نفسك ومالك. الله أكبر. المرأة الصالحة يا إخواني عملة نادرة، المرأة الصالحة يعض عليها بالنواجذ، ولهذا قال النبي: فاظفر بذات الدين، ما قال فعليك بذات الدين، فاظفر. ودايما الظفر بكل يا إخوان، الظفر هذا كل صيد ثمين، صيد ثمين، اظفر بهذا. فإن وجدت صاحبة الدين فلا تضيع الفرصة، ولو قل جماله شيئا ما، ما نقول يعني كنت دميمة الخلقة جدا بحيث أنك أنت ما تستطيع معاشرتها أو كذا، لكن ولو قل الجمال ما تبالغ في مسألة الجمال. يأتي واحد بامرأة على وفق مواصفات، يريد أن مواصفات تصدير كما يقال، لا، ما ينبغي هذا الإنسان يبالغ في هذا الباب، إنما يأخذ امرأة مقبولة. لكن أما الدين فلا تتهاون به، فإن الحياة قائمة على الدين، والإنسان إذا أغلق بابه على امرأته فما هناك إلا الخلق الحسن، وإلا اللين، وإلا حسن المعاملة. ولهذا لو أن امرأة سيئة الخلق، والله لو أجمل الخلق، تجد زوجها يضربها كل يوم، بل كل لحظة، بل ربما طردها من البيت، يتعجب الناس أحد يكون عنده امرأة بهذا الجمال ثم يطلقها ويتركها، ولا يدري الناس ما يعاني هذا الزوج من هذه المرأة سيئة الخلق الناشز. أما المرأة الصالحة، المرأة المتواضعة لزوجها، المرأة التي تتفقد مواضع عيني وأنفي، المرأة التي تطيع ربها سبحانه، إن دخل وجدها تصلي، تقرأ القرآن، وجدت تربي أولادها، تحفظ الأولاد القرآن، تحفظهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي على المنهج الصحيح، تعلم أولادها حب صحابة رسول الله، حب العلماء، تعلم أولادها الآداب الشرعية وكذا، تعرف حق زوجها عليه من الطاعة في المعروف، ومن التجمل له والتزين الشرعي، ومن إكرام أقاربها. المرأة الصالحة المريحة، المسألة بين في البيت مسألة أخلاق، مسألة راحة نفس، مسألة انشراح صدر، ليس مسألة جمال. زوجتك ليست معلقة في بترينة تنظر إليها ولا حسن مظهرها وإلى كذا وفقط، ولو كانت سيئة الخلق لا والله، ما قيمة جمال امرأة تأمرها فتعصيك؟ ما قيمة جمال امرأة تقيمها أنت للصلاة فلا تستجيب إلا فرضا في اليوم تصلي أو فرضين؟ ما قيمة امرأة هذا؟ والله لو أنها أجمل الخلق ما لها قيمة. هذه فتنة، فتنة لك. لكن المرأة الصالحة هذه جوهرة، جوهرة ثمينة. ولهذا على إخواننا المحافظة على المرأة. شوف أي 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 تقصير يقع طالما أنه ليس تقصير في دين ولا في عفة، فلا بد أن تكون واسع الصدر. لا يفرق مؤمنهم مؤمنا إن كان من خلق رضي من آخر. يعني مرأتك مثلا شوية بتأخر الأكل عن إعداد الطعام، مثلا ليست مثلا جيدة في إعداد الطعام مثل فلان، دعيت أنت إلى طعام عنده فوجدت امرأته يعني قد تألقت، لأن بعض الأخوات ما شاء الله عندها مهارة في إعداد الطعام، فتعود أنت إلى امرأتك تقول والله إذا أنا أكلت طعاما وفعلت وأكلت كتمرات فلان فعلت وفعلت وفعلت وقطعت مش عارف إيه كذا وفعلت كذا والمكرونة، يا رجل مكرونة إيه عدي كلها تمشي حلها، مش هي تطبخ بطاطس وفراخ كويس، هذا عادي. المهم لا تعلق على دي الأشياء طالما أن المرأة صاحبة دين وعفة، وعفة عفيفة، امرأة تقصر طرفها عليك وامرأة تطيع ربها عز وجل ولا تقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، احرص على هذه المرأة واظفر بها، واظفر بها وغض الطرف عن أشياء إيه؟ كثيرة بقى، إيه المطبخ، إيه الطعام، إيه الشراب، إيه ما بتعرفش تكوي الجلبية كويس، لازم أن أنت تكوي مع الجلبية آخر إيه؟ آخر حاجة، ولا بتعرف تكوي الغطرة، ولا بتعرف، هذه أشياء سعيدها فيها، هذه أشياء سعيدها فيها، ولا تجعلها إيه؟ هي بيت القصيد في الحياة الزوجية. نعم. فالدنيا متاع وخير متاع يا المرأة الصالحة فعلا. ليه المرأة ما في واحد فينا يا إخواني ينفصل عن المرأة الصالحة أو المرأة في بيته؟ إن كانت صالحة انشرح صدره. يعني لو واحد فيكم دلوقتي مثلا يجلس قبل ما يجلس الدرس حصل إشكالية بينه وبين امرأته وخرج مغضبا، والله يا إخواني إما أن يحضر أو إما ما يحضرش، ولو حضر مشوش الذهن. طب أنا دلوقتي أروح أعمل معي بقى، ههجرها؟ لا مش ههجرها. طب أقول لها إيه؟ طب أعمل إيه؟ طب أبعت لأبوها؟ والشيخ قاعد يتكلم تفسير ابن كثير، وابن كثير بيقول، وهو قاعد يقول بقى أجيب أبوها. طب بس أبوها رجل ما بيتفهمش، ممكن ياخدها مش عارف عنده ما يجيبهاش إلا بعد شهرين. طب أعمل إيه؟ طب برضه كده ما هي ممكن برضه تاخد على الكلام ده وتتطاول، ويجلس عين المسكين يتقلب من فكرة إلى فكرة، مو من كتاب إلى كتاب، لا من فكرة إلى فكرة ماذا يصنع مع امرأته. لكن إن كان قد خرجوا المرأة ما شاء الله امرأة صالحة، ما تشرب يا فلان مثلا يا ابو فلان حاجة سخنة قبل ما تروح الدرس ولا كذا مثلا، فيأتي الإنسان منشرح مستعد مستعد. يعني أحد إخوانكم مش من عادته يغيب، فغاب يومين الأسبوع الماضي، غاب يومين، فأنا بنقول له لا غريبة يعني غبت يومين، قال والله أصل أنا نفسيا كده وخلاص نفسيا. فممكن إنسان لو تأثرت نفسيته تؤثر على دروسي حتما، حتى الإنسان عطاؤه في الدرس أو عطاؤه في الخطبة أو كذا، لما بيكون شرح الصدر ما عنده مشكلة تراه يعطي وتراه. أنت إن جاءك خبر صار، لو جاءك خبر صار وأنت في عمل ما وجدت نفسك تنشط، ازدادت قوتك، ازدادت همتك في العمل. ولو جاءك خبر غير صار، حتى ولو كنت نشيطا قلت الهمة. فلما كانت الزوجة ألصق الناس بي، كل واحد له علاقته معي المدة محدودة إلا الزوجة. يعني أنت في شقاتك تجلس مع أولادك مع زوجتك، ثم بعد إلى أولاد بيضرب كل واحد إلى غرفته وأنت تذهب إلى امرأتك. ألصق الناس بك المرأة. ولهذا قال سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس يعني كثيابك تماما. ألصق الناس بك المرأة. لهذا إذا كنت مستريحا وكانت المرأة صالحة أدى ذلك إلى 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 استقامتك وانسجام شخصيتك. ولهذا وراء كل رجل عظيم يا إخواني امرأة عظيمة فعلا، هذا مثل يصدق كثيرا جدا 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 فعلا. وراء بناء كثير من الرجال نساء صالحات، سواء أم ولا زوجة، وراء كثير من الرجال العظام أمهات ربت ونساء تلقت فتعاهدت وشجعت زوجها على الصلاح وعلى الطاعة، وكانت كانت يدها مع يده يبنيان الأسرة. تتحمل، مش مشكلة زوجي، مش مشكلة اليوم ما عندناش أكل، عندنا أكل كذا وكذا وكذا، مش مشكلة مش مشكلة، ما عليك، والله أنا في نعمة، والله أنت عندي أغلى من أي شيء. سبحان الله، يا ما أعظم جمال المرأة دي يا أخواني، ما قيمة بياض وصفار وخضار. ها إذا كان مع سوء الخلق فين؟ إحنا بنأكل، لا نأكل كما يأكل فلان، أنت تجلس هكذا تطلب علم، وما عندنا كذا، إحنا لا نأكل لحم إلا كل كذا، إلا في الأعياد لما يأتينا بعض الناس في الأضحية، هنبقى هكذا؟ اطلع اشتغل، أولادك الزوج إمتى؟ ويجد الواحد مرة واحدة الدنيا كلها تسقط على رأسه. المرأة تحسن عرضه وكأنها تتكلم يا أخوان في الرد على الجهمية أو الرد على المعتزلة من أوجه بقى، وقالت على قدر رسوله، يبقى رسوله وانت قاعد وتعمل كذا، تب أخوك، تب عمي، تب الشقة اللي كذا، تب هو يعوز قد كذا، تب يبدأ دلوقتي صغير، تب بكرة يدخل الجامعة، تب يدير دروس منين، تب يتجوز، هجوزه منين، تب مش عارف ايه، تب ممكن النهاردة. وفعلا كلامها مرتب ومنمق وكلام ايه بقى، أتت بكل الأمور الدنيوية فأتقنتها أيما يتقان، حتى يظن الواحد فعلا هو ايه ده كل ده، ده انا مش يعني انا ده انا مش واخد بالي كل ده هيحصل. ولهذا فعلا الانسان من الصبح، الشيخ معلش يعني هل علي من حرج اذا انا مثلا اتصرف على درس مثلا الفجر، لان انا مثلا يعني في عمل كده بشتغل من الساعه 8 للساعه مش عارف ايه، ده اول مره، بعدين بعد شهرين ثلاثه شيخ معلش يعني لو غبت في الدرس انا بسهر في العمل متاخر لان مثلا بشتغل كذا، فممكن اغيب ايه، ممكن اغيب يعني بعض ايام كده، فيبقى سامحني. بعدين بعد كده يا شيخ ممكن تعمل لي بقى منهج اتابع مثلا، لان مش هقدر احضر خالص لا فجر ولا ظهر، فممكن مثلا ابقى ايه كل فتره كده بسمع كذا. بعدين واخد بالك ما عادش حتى المنهج نفسه لا يذكر منهجا فيه ولا شيء، كل هذا بسبب ايه؟ المراه اللي جالسه تقول له، واخد بالك، وجعلت الامور كاننا خلقنا للدنيا والدنيا فقط، والله يتولى، والله يتولى يا اخواني. سبحان الله، الرزق ياتي، الرزق مقسوم، هنقول ايوه نعم، بس الاسباب، اعظم الاسباب طاعه الله سبحانه وتعالى، والحمد لله احنا ما نقول نترك اولادنا بلا طعام ولا شراب ابدا، الحمد لله، والله يفتح سبحانه وتعالى ويبارك الله عز وجل. ممكن واحد ياخد 10,000 وما عندوش بركه، وممكن واحد عنده 300 جنيه وفيهم البركه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني انت لو تقول النهارده الاخ ازاي بيعيش مثلا ب 500,000 جنيه مثلا او 1,000 جنيه ازاي بيعيش، والله العظيم ما تحسب بحسابات الناس الان، ايه 1000 جنيه ديت، ده 1000 جنيه ديت تروح تكشف عند واحد ويجيب لك رشته ومع كذا، يعني 1000 جنيه يعني تتعجب ازاي مثلا ممكن ناس تعيش ب 500 جنيه ولا ب 700 جنيه ولا بكذا، يعني تتعجب. لكن الله يبارك سبحانه وتعالى، لان الحياه اخواني ما تنتهي. شوف لو معاك فلوس هتعيش ب 10,000 وانت تقول انا يعني انا كالناس، انا ما بعملش حاجه، يعني مش باكل عيالي مثلا 10 وجبات في اليوم، عيالي بياكلوا كما ياكل الناس، انا مش عارف انا بصرف 10,000 في ايه، غيرك بيقول انا مش عارف انا بصرف 40,000 في ايه، غيرك بيقول كذا. انت زوجتك وعيالك يوم ما بتوديهم عند جدهم مثلا، يا سلام، واخد بالك، ده تمام قوي. الثاني لا، انا عايز عيش في عندنا شهر بلطيم ولا شهر في ايه في جمصه ولا شهر في كذا، طب الشهر بكام؟ بكذا. أولادك لا، ليس على ذلك، أولادك ليس على ذلك، واخد بالك. أنت لو راحت الأخت مثلا السوق مثلا تجيب إيه في آخر السوق كده، بيبقى الطماطم بدل ما بتلاتة جنيه بتجيب من أبو جنيه ونص، وراضية ومية مية وتمام التمام، تديها 20 جنيه تبضع آخر بضاعة مية مية. الثانية لا، تجيب لها بالكراتين تفسد في التلاجة مثلا. فإذا مسائل الأرزاق من الله عز وجل، من الله، والله يبارك سبحانه وتعالى، الله عز وجل يبارك إن شاء الله ويفتح من الأبواب ما يفتح. نعم، فالمرأة الصالحة، الشاهد من هذا أن المرأة الصالحة ركن يا أخواني، ركن في الإنسان، ها والله ركن في الإنسان. شيخ ولا كده، اوعى تفكر ابن باز قاعد كده بدون مراته، ولا ابن عثيمين، ولا حاكم البلاد، كل دول يا أخوان وراءهم نساء، وراءهم نساء. هذه المرأة إما أن تكون صالحة فتدفع امرأة زوجها إلى ذلك أو غير ذلك. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى
امرأة البشير لما أعطى النعمان شيئا دون لولده النعمان دون أولاده فقالت اذهب إلى رسوله فسألك إذا برسوله فسألك ما نشهد على ذلك ولا نقرك على هذا حتى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة تعظم الحلال وتعظم الحرام تقول لزوجها من شيء الحلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا أي لا تزوجوا أي لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات كما قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثم قال تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أي ولرجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وإن كان رئيسا سريا أولئك يدعون إلى النار.
هذه الآية أوضحت ميزان قبول الرجل والمرأة، الرجل كزوج والمرأة كزوج. أما من جهة الصحة وعدمها فلا بد أن يكون أن تكون المرأة مسلمة أو كتابية، والرجل لا بد فيه من الإسلام. أما من جهة الاختيار حال الزواج فلا بد أن يكون الرجل صالحا، يعني ليس فقط مسلما بل لا بد أن يكون صالحا. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يبقى الصلاح لا تتنازل عنه، أما الغنى تنازل عنه. وآية واحدة جمعت هذا، أنكحوا الأيام من والصالحين من عبادكم وإمائكم سواء المرأة ولا الرجل. طيب يا شيخ أنا سأختار الصالح لكن صالحة فقيرة، أو البنت تقول سأختار الصالح لكن صالح فقير. قال تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الواحد بيتزوج المرأة اليوم يلا بغرفة، وبعدين بعد كده مثلا الله بيرزقه رزقا حلالا يوسع الله عز وجل عليه، الرزق ممكن يجيك بكرة يا اخوان، بكرة يقول لك مثلا ايه خريج دبلوم التجارة بلاش الكليات من سنة مثلا 83 بيوزع لهم اراضي 5 فدادين الواحد، فجأة بيجي لك مثلا رزق او وظيفة او الى اخره او ترس مالا. نعم.
أولئك يدعون إلى النار أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
الله أكبر الله أكبر. السبب أولئك يدعون إلى النار أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثاره على الدار الآخرة. انظروا يا أخوان لو الإنسان تزوج امرأة غير صالحة هذه تدعو معاشرتها إلى ماذا؟ إلى حب الدنيا، وبالتالي يظهر ترك العبادة والطاعة وكذا، وهذا كله من طرق النار. ثم قال سبحانه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه بتشريعات وأحكامه. يدعو إلى الجنة تزوج المرأة الصالحة ولو كانت فقيرة، تزوج الرجل الصالح ولو كان فقيرا. ولهذا الرجل إذا رزق المرأة الصالحة فلا ينظر إلى شيء آخر، والمرأة إذا رزقت الرجل الصالح فلا تنظر إلى شيء آخر، لا تفتح ثلاجة وتنظر ما فيه ولا تنظر إلى راتب ولا شيء. عندك رجل صالح احمد الله. أقسم بالله يا أخواني اتصلت علي امرأة منذ أيام عشان الأخت تحمد الله على هذه المسألة، يعني زوج عنده يا أخواني أموال كثيرة، أموال وكذا، وهذه المرأة حسبها صالحة من سؤالها تتحرى الحلال والحرام. هذا الرجل مبتلى بالمخدرات يفيق منها وينام عليها ويعالج، تذهب به إلى القاهرة. شوف أولادها قالوا أنت لماذا تعيشين مع الأولاد؟ هذا ليس أبا لنا، هذا معرة لنا اتركيه. وما عاد يذهبون، هي تأخذه وتعالجه في المستشفى وتسافر به القاهرة العلاج وكذا، وتأتي به وتبقيه في المستشفيات وتقول هذا كولدي. شوف المرأة الصالحة، شوف وتبتلى بالرجل صاحب المخدرات، لكن سبحان الله تقول هذا كولدي. لو واحد فيكم بهذا أتبرأ منه ويا امرأة ممكن لو طلقت الآن تتزوج، سبحان الله، ولكن تصبر، ولعل هذا إن شاء الله يكون سبب في صلاح هذا الرجل بإذن الله تبارك وتعالى. لكن مبتلاه تقول لي الآن شوف اجيب المستشفى ويذهب الى المقاهي وتتصل علي الشرطة. احيانا اذهب ما عاد احد يذهب اليه يخرجه، وربما اخرجته وتقول وانا عائدة من الطريق في الطريق به، يذهب الى تاجر من تجار المخدرات تشتري منه، لانه تسمم من هذا، مبتلى بهذا، زوج بهذه الطريقة. اما انت زوجك ماذا؟ الحمد لله معافى في بدنه والحمد لله على صلاح وكذا، حتى له مرجعية كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالله فأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نعم، النبي يعني أنا أرى سبحان الله يمكن أكثر إشكالية عند الأخوات مسألة يعني الدخل وضيق حال الأخ مع الطلب وكذا، وأنا أقول لك لست بأفضل من نساء النبي مع النبي، لا زوجك أفضل من النبي ولا أنت أفضل من نساء النبي. وعائشة سئلت عن طعام رسول الله فقالت والله يا ابن أختي لقد كان يمر علينا الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار قط. قال فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان تمر وماء. فلا أنت أفضل من نساء النبي ولا زوجك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تصبر الأخت على زوج يعود لها بعد الدروس يعني معلش أنا بحب نذكر هذا بين حين وآخر بحيث أن احنا يعني ننشط الأخوات على ذلك وننشط الأخوة أيضا على مراعاة قدر الزوجة التي تصبر على ذلك. فهذه الزوجة أغلى من عينيك، إن صبرت عليك وعلى مسألة الطلب واحتسبت هذه أغلى من عينيك، فغض الطرف عن كثير من سلبيتها.